الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم أشهر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كفى وعلها إنما توعدون لآت وما أنتم بواجدين. وبعد تكلمنا في الأسبوع السابق عن باب جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده من دون الله جل وعلا. وذكرنا فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم عند موته وقبل موته صلوات ربي وسلامه عليه وكيف حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشرك وكل ما يدعو إليه. وحديث الليلة مع باب ما جاء أن القلوب في قبور الصالحين يصيرها أوثاما كعبا من دون الله. احنا لما تكلمنا عن معنى الغلو وقلنا الغلو هو معناه تجاوز الحد، الغلو معناه تجاوز الحد ذما او مدح. ممكن انا اتجاوز الحد في ذم فلان او في مدحه، هذا غلو وهذا ايضا صار غلوا. فيقول في قبور الصالحين يصيرها اوثاما تعبد من دون الله. قال مالك في الموطأ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قومه اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قومه اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وإذا احنا وقفنا معاه في لقائنا السابق وزاد هذا الباب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لأن من عادة الناس كما ذكرنا مع مرور الوقت حينما يحل بهم الإطراء والغلو في الصالح أو في الشهيد أو في النبي أو في الرسول أنهم بعدما يشتد ولعهم به وإقراءهم له وغلوهم في محبته وتعدي وتجاوز الشرع الذي شرعه رب العالمين جل وعلا في توقير نبينا صلى الله عليه وسلم واحترامه وتذكيره، إذا ما تجاوزنا الحد هذا كما نعلم أن تجاوز الحد ذم الحرام في حقه فكذلك تجاوزه مدحا أيضا حرام. الذي أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فظل يؤلف أبياتا في عظيم قبره صلى الله عليه وسلم. وإحنا لما نتكلم في الأمور دي تجد الناس انقسموا قسمين: إنسان يعرض بالكلية ومن فجماعة بشهدوش النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن محبة النبي هي الغلو في النبي الذي حذر منه النبي ورين آخر على النقيض كل الأمر لا يحتاج لكل هذا، هو بشر لما تتكلمون فيه بهذا الكلام، وهذا إنسان يعني على جانب السفاهة إلى جانب السفاهة أقل. المستهين بسنة رسول الله علمه أن خير ما يذكر به النبي ما ذكره الله عن النبي، ولذلك كان النبي حذر دائما من القضية دي بقوله: وخير هدي هدي محمد. عشان طبعا الكلام ده تكرر معنا كتير حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم يدفعنا إلى إظهار المحبة والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن يخرج واحد يقول يعني يا خير خلق الله ويا أول خلق الله، طيب خير خلق الله احنا عارفين دي بيّن من الكتاب وبيّن من السنة دي محفوظة، طب أول الخلق دي جايبها منين؟ يعني تركب المسألة ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أن الماء من آدم وآدم من تراب، وفي الإسراء هذا أبوك آدم تعالى فسلم عليه. فجبتها منين؟ حب الإسراء نصل الأمر إلى أن تكلم فيه. ويجي واحد ثاني يقول لا 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 ده النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحر، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله. نقول له إذا ما أردت المعنى اللي يسمى يعني معنوي نور المعنوي أنه جعل هاديا صلى الله عليه وسلم إلى صراط المستقيم، جعل سراجا صلوات ربي وسلامه عليه من كلامه وسنته يدعو الناس إلى طريق الله ويبين لهم طريق الحق، كل هذا يخرج. لكن أن تريده من نور مادي أي أنه ليس بشر أن تتكذب القرآن، أنت تقول بما لم يقله الله عز وجل، كيف الله عز وجل يقول قل إنما أنا بشر مثلكم؟ طبعا الفرق ليس له مدى، الفرق ليس له مدى بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم، التكوين البشري يغلب عليه هذا حق، لكن الروح والقلب موضوع مختلف. لما ذكرت الإسراء ذكرت حادثتين حدثتا للنبي صلى الله عليه وسلم في صغره وقبل معراجه صلوات ربي وسلامه عليه، وهي قضية شق القلب وإدخال الحكمة والإيمان في قلب رسول الله. طب مين اتعامل معاك كلام عشان بس ما تفهمش ان احنا عايزين نعطل هذا الخير ابدا، انما نحن نقف في المكان الذي امرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. والباب اللي جاي معايا بعد الباب ده باب مهم جدا، وهو كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكثر الناس دفاعا وحماية لجناد التوحيد، واللي بينهى ان انت تشرك بالله جل وعلا، ولما تيجي مسألة فيها غلو ولو باللفظ مجرد اللفظ غير مقصود بالقلب ينهاك عنه صلى الله عليه وسلم. الرجل اللي قال انت سيدنا فقال السيد هو الله، أصلا هذه كلمة قد يقولها العامي لأخيه ممكن أيها الأسيب ونقول لي تقول لي جدا الكلام وتقول لي فلان مجازا الملك فلان والأمير علان والدفاع ماشي، إنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الكلمة يمكنش تنفع تتقال من غير نية الإسراء والتعظيم، لكن النبي عطل الجملة دي على لسان الرجل ليه؟ عشان ما يفهمش الناس إن يراد بها المعنى الحقيقي لهذه الكلمة فيقع الإنسان في الشرك، لأن أنت بتخاطب نبي صلوات ربي وسلامه عليه. لما جاء آخر وقام للنبي صلى الله عليه وسلم قام من مقامه نهاه النبي عن ذلك، هذا القيام لا ينبغي لكل إنسان. ليه؟ لأنه بشر كتكوين، أما القلب وما فيه من خير فإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يبقى الفرق في الوحي أن الله عز وجل اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم، الاصطفاء ده موضوع ليس بهين، هذا أرقى قلب وأصلح قلب وأعظم قلب قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الغلو يدفع إلى هذه المحبة، تدفع للغلو إن لم تضبط بالضوابط الشرعية. تحب النبي هذا معناه أن تطيع رسول الله، كيف تطيعه على منهجه الذي أفضله كما فعل صلى الله عليه وسلم. يعني أنتم ترون الحقبة الأولى من أصحاب رسول الله رضي الله عنهم جميعا كيف كانوا يترجمون معنى المحبة،
فما وقع هذا الشرك في زمنه؟ ما بانش الكلام ده الموضوع بتاع الغلو في الاموات هذا لم يحدث ايام الصحابه رضي الله عنهم، ما حصلش الكلام ده، كان مظبوط. لماذا؟ لانهم صاروا على النهج، مشوا على طريقه مين؟ طريقه النبي. ذكرت لك ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه. زياره مسجد النبي امر ايماني، زياره مسجد رسول الله، والصلاه فيه مباركه، فيها تضاعف الصلاه وهذا امر معلوم. ومن ادب دخول مسجد النبي ان تلقي السلام على صاحب هذا المسجد صلى الله عليه وسلم. واذا ما اضطررنا لوجود قبره الشريف في مسجده فمن الادب ان تمر وتلقي السلام عليه. هذا كله من ادب زياره مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ليس معناه ابدا ان تدعو رسول الله من دون الله. شوف بقى الفرق، انت وصلت ايه لمعنى الادب. تاتي المسجد وتصلي ركعتين، تجلس في الروضه، تستن بسننه صلى الله عليه وسلم وهديه، تاتي الى قبره فتلقي السلام عليه، تدعو له، تسال الله عز وجل ان يبلغك الشفاعه وان تبلغك شفاعه رسول الله، تسال الله له الشفاعه، هذه المكانه العظيمه، كل ده جائز ومباح، بل نقول مستحبا تادبا مع رسول الله. لكن ان تلتف بوجهك الى قبره فتدعوه ده اسمه ايه بقى؟ شرك في الجنين. كيف تفعل هذا؟ هل امرك النبي بهذا؟ لا. اذا كيف تفعل؟ لذلك ابن عمر طبعا لما بيبقى في رؤوس نماذج من المفروض اذا ما امر الانسان بامر ونهي عن امر وكان هناك امرا مباحا يراه الناس قبيحا، انت في حاجه حلال ممكن تعمل بس الناس شايفاها قبيحه، الرموز يجب ان تترفع عن هذا القبيح حتى ولو كان مباحا، حتى لو كان مباحا تترفع عنه. يعني مثلا بذكر لك بعض الحاجات عشان المعنى يوصل لذهنك. اذا ما كان هناك من الناس، كان هناك من الناس من ذكر مثلا ان الغناء جائز من اهل العلم، وده كلام باين، الجمهور ضد هذا الكلام وحرم الغناء بشتى انواعه والموسيقى والكلام الفاضي اللي انت عارفه. فجاء البعض لمذهبه الذي اتبعه فاخذ الكلام على اطلاقه على ظاهره، وقال لا الغناء ما دام ان ما بيدعوش للخنق وبتاع الكلام ده يبقى جائز. فيقوم يجي بعض الرموز، رموز تسمع الغناء يقول له انا تسمع مين، يقول له اسمع فلان ولا علان، انت فاضي الكلام ده؟ اما انت تسمع الكلام ده يبقى يجي الانسان العادي العامي يقول اذا كان هو قاعد يسمع الكلام ده مع انه كلام يعني لا يصلح، يقوم يجي العامي يقول اذا كان هو بيسمع ده انا اسمع الادنى بقى ولا حرج في كل هذا. لا حرج، لانه غلط، الناس بتنظر للرموز. فان كان جائزا ان ياتي الانسان الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه ويقف بوجهه، يوقف قدام القبر ويلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرموز بقى يفعلون هذا. ابن عمر ما يعملش كده، يقوم ياتي الى قبر النبي بجنبه، واقف جنبه قبر النبي والجنب الثاني للقبله، ويشفي لقيه الباب ويلقي السلام على النبي، عشان لما يقف قدام المسجد قدام القبر ووشه للقبر ويلقي السلام الناس يمكن يفتكروه بيدعي القبر، ما بيدعوش ما بيسلمش على النبي، يقوم يحافظ على جلال التوحيد لانه رمز من الرموز. الشاهد ان لم يقع هذا الشرك في ايامهم لانهم تاسوا لرسول الله. والعجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القضيه بقوله اللهم لا تجعل قبري واسعا. انظر الى اي مدى وصل تعوذ النبي ودعائه رب العالمين جل وعلا أن يجعل تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله جل وعلا، يفعله البعض الآن. إذا ما سألت إنسان بالمتوارث عن بعض الجهال، فتسأل إنسان لا يصح في دينه شيء، إلى أين؟ يقول إلى قبر رسول الله. فتذهب إلى العمرة أو إلى الحج، تأتي من؟ حتى هذه الألفاظ الواحد يقول لي دي ألفاظ أنها ما الدين إلا ألفاظ نيات أحد، يعني قد يقول إنسان الكلمة كما قال النبي لا يبقي لها بالا له ذا في النار سبعين خريفا والعياذ بالله. في قبر رسول الله تأتي من بيتك وتنفق هذه الأموال من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هذا؟ هذا الكلام غير محفوظ عند أصحاب رسول الله لأنهم ضبطوا بضوابط الشرع. يأتي إنسان فمن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وجهله بدين الله تعالى، عشان خد بالك ما خرجش الإنسان عن الإطار سواء كان غنا أو مدحا إلا الجهل، يعني إلا يحمي الإنسان يعني يتعدى حدود الله جل وعلا إلا الجهل بدين الله. لو أنه علم مدى ما يقول أو مدى ما يفعل يريد أن يعبد الله تعالى، تعلمون أن القضية ليست قضية علم وفهم، مش إنك تعرف بس، إنك تعرف وتعمل، فالاثنين دول من غير بعض ما ينفعوش. العلم بلا عمل أمر يعني فقير، وعمل بلا علم المسألة أيضا فقيرة. إنسان يعمل العمل بجهل، يعبد الله تبارك وتعالى بجهله، يفعل ما يريد في أي وقت يريد، يقوم يصلي لا يصلي الفرائض ويصلي النوافل، لا يحسن الفرائض ويحسن النوافل، إنسان جاهل بدين الله تعالى وهو يريد أن يعني يتقرب من النبي وإذنه يطرد من جوار رسول الله والقيامة كبعض المشعوذة من المتصورين الذين يدعون محبة آل بيت رسول الله فعبدوهم من دون الله. وأنتم تسمعون هذا ليل نهار من الخرافات. ورحم الله من قال الرد على المخرفين، سماهم أجل المخرفين لما يدعونه من غلو في محبة آل البيت. النبي حين ذكر هذا اللهم لا تجعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صيغ الاستعادة بالله تبارك وتعالى وأقبح ما يصل الإنسان إليه، إن يبقى القبر وتصور المسجد الذي حارب من أجل توحيد الله تبارك وتعالى يمنة ويسرى، وكان سبب في إخراج الوفود يمنة ويسرى وتجهيز أهل العلم من الصحابة والصالحين على مدار قرون، يكون فيه قبر النبي يعبد من دون الله. لماذا؟ بجهل الناس بدينه، جهل الناس قول طبعا يسويه الصلاة باتفاق في مسجد النبي ثاني في الدنيا غير المسجد ده. نعم سيدنا سيدي وسيدك وسيد العالمين هذا سيد شباب اهل الجنة رضي الله عنه صلى الله على جده صلى الله عليه وسلم. اولا القبر ما فيهوش دخل عشان يفتح، هذه واحدة، فهذه اكذوبة من الاكاذيب التي جاءت عبر السنين، هذه واحدة. الامر الثاني أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية. النبي دفن حينما مات دفن في حجراته ولم يدفن في مسجده، وهذا أمر طبعا ترجع له بالتاريخ، كان في حجرة عائشة التي بابها إلى مسجد النبي، وهذا الأمر لم يوافق عليه أحد من الصحابة أن التوسعة تأتي من باب مسجد من باب عائشة رضي الله عنها، ولكن فعلها المويون بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 80 عاما تقريبا، وكان في آخر الصحابة أصغرهم سنا يعني كان في آخرهم واضطروا لهذا، وحتى كبار السلف اعترضوا على هذا. حينما أدخل القبر داخل المسجد لا يصير مسجد النبي وقبر رسول الله ألعوبة في أيدي الناس، يدخلوه يخرجوه، خاصة أن الأمر في مسجد النبي لا يعرض في غيره، صلي في مسجد النبي بألف صلاة، وفي أي مسجد في الدنيا غير المساجد الثلاثة الصلاة واحدة متساوية، تصلي هنا كما تصلي في المغرب، تصلي هنا كما تصلي في مسجد الحسين، تصلي هنا كما تصلي في مسجد السيدة عائشة، الصلاة واحدة وثوابها واحد، لن تختلف الصلاة هنا أو عن مسجد آخر إلا المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الأقصى. إذن فأنت مضطر للصلاة في مسجد النبي مع ما وجود القبر فيه، لأن الصلاة فيه لم تعوض. تقول الناس بقى لعبوا قبر رسول الله، واحد يجي مزاجه يخرج والثاني يدش. إذن فهذه مسألة لم يقرها النبي ولم يفعلها صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا أمر فعله بعض الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضحت المسألة. اذا المبتكر من دخول القبور في المساجد كان النبي خبناها عنه. اذا الحديث اللي جاي معانا غضب اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فاظن بعد كلام النبي لا حاجة للكلام. هذا كلام النبي.
نعم سيدنا عمر. نعم طبعا تأدبا مع هؤلاء الأحزاب الأعلام رضي الله عنهم جميعا، ربنا يحشرنا ويكفي زمرتهم. هؤلاء الذين اللذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير كل الخير رضي الله عنهما، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخيرة أصحاب رسول الله. يكفيك قول النبي كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه أبي هريرة: خير القرون قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهؤلاء الناس لم يعوضوا مرة أخرى، بل يعني يقول يعني قطرة ماء تنزل من أطراف أحدهم خير من يعني نسأل الله أن يثبتنا وإياك. نعم. يقول في مسألة اتخاذ القبور والأوثان: اللهم لا تجعل قبري وثنا ليعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. خد بالك، شدة الغضب ليست على عبادة القبر. اسمع لهذه المسألة. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا ليعبد. هذا الشق الأول من الحديث. الشق الثاني: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فشدة الغضب ليست على عبادة القبر وإنما على اتخاذ القبر مسجدا. واحد. طب مسألة عبادة القبر هذا شرك، ليس فيه شدة الغضب، هذا طرد من رحمة الله تعالى. إذا إنسان يخلد في النار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. واحد المسألة إشكال ده لابد أن يبين حتى لا تختلط الأمور، عشان في بعض الإخوة ينقل شق من الكلام ويبني عليه أحكام بهواء، وأنا أحذر من هذا. لا ينقل عني إلا ما يعني استوضحتموه من كلام، حتى لا ينقل عني غير هذا. إنسان متصوف يقول مدد يا فلان، ويأتي إلى قبر علان ويزعم محبة آل البيت من بعض المخرجين، هل يجوز لي أن أكفره بعينه؟ هذا ما يصلح. واحد شوف بيشد القبور ويروح المساجد اللي فيها قبور ويفعل ويفعل، ماذا أفعل معه؟ هل يجوز لي أن ألقي على هذا الإنسان حكم هكذا؟ أقول له أنت كافر؟ أقول له أنت ممن اشتد غضب الله عليك؟ أسمعت رسول الله يفعل ذلك؟ سمعت؟ طيب، ألم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض رؤوس النفاق في المدينة؟ عرفهم ولا مش عرفهم؟ هل عين إنسانا منهم بلعنه أو تخليط النار؟ لا. زي ما بعض الإخوة من يومين ثلاثة كده تكلم معي في قضية النعم، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن المتبرجات النواتي يخرجن، المتبرجة التي كما قال سلطان دم من أهل النار لم أرهن، رجال معهم ثياب كأذناب البقر يضيئون بها النار، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة المخت المائلة عنهن فإنهن ملعونات. هذا معناه حين ألقى امرأة في طريق أو لي قريبة متبرجة فجلست معها يقول أنت ملعونة، هذا لا يصلح باتفاق، لا يصلح. لا يصلح. متى يفعل الإنسان هذا الكلام؟ حينما تأتي الإنسان فتجلس معه تقول له هذه القضية قال الله فيها كذا، وقال رسول الله كذا، والأدلة كذا والأدلة كذا، وإذا ما جاءك ببينة على أمر جئت له بالحجة فأقمت عليه الحجة، فقال أنا أستحل الشرك والعياذ بالله. حينما يقول هذا فلك أن تلقي عليه هذه الكلمة، لكن هكذا قد يعذر الإنسان بجهله، وهذا أمر معلوم صحيح. هناك معلوم من الدين بالضرورة لا يعذر الإنسان في بجهله، لكن هناك أمور تخفى على كثير من الناس. قد تأتي الإنسان جميعي
مثقف وهو أجهل خلق الله بدين الله. فمسألة الثقافة الدنيوية تختلف تماما عن الثقافة الدينية. مسألة دي مختلفة تماما. فيجب أولا أن تبين القضية. بين لهم القضية ووضح لهم القضية. وهذا الكلام تكرر مرارا وتكرارا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وما سمعت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم عين إنسان بكفر فقال له أنت كافر. بل حين ترك بعض الناس أو سمع النبي بترك بعض الناس الصلاة فحذر من تركها قال ومن ترك الصلاة فقد كفر. لكن لم يقل فلان صحيح. وأنتم تحفظون تلك القصة التي وقعت في زمن موسى الكريم عليه الصلاة والسلام حينما قال والله لا يغفر الله لهذا. وعشان هتقول لي فيه ما تعينوش لعله أن يتوب فيستغفر فيغفر الله له فيموت على خير إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما إذا كان بينه وبينه إلا ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فيموت فيدخل. يوم قبل ما يموت يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. ولما كنا بنتكلم عن الفرق ذكرنا أكثر من رأس من رؤوس الضلال في الفرق غير أهل السنة من بعض الناس كالمتصوفة أو المؤولة أو بعض الأباضية أو غيرهم قبل ما يموتوا تابوا إلى الله عز وجل وعادوا واستنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونسوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجمر هذا الكسر بهذا الخير قبل موته. فمسألة النيات والقلوب هذه بيد الله جل وعلا. أنت لا تعين إنسان لكن لك أن تذكر الحدث الذنب أن تقول أن من دعا قبرا من دون الله فهو مشرك من ترك الصلاة هو كافر. لكن لا تقول أنت كافر لا تقول له أنت مشرك لا تقول له أنت ملعون أنك ما نصبت إلها من ذا الذي يتألى عليه رددت الأول وقبلت الآخر هكذا قال الله رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى النبي لم يحكم في هذه لأن هذه القضية بيد الله وحده. ثم ذكر الشارح رحمه الله يقول هذا الباب له صلة لما قبله وهو أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا شعبا من دون الله. يقول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها من وجهين. يقول أولا هذه القبور لها حق علينا من وجهين ألا نفرط فيما يجب على لها من الاحترام. فزي القبر النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تحترم زي ما كان يفعل عمر رضي الله عنه لما كان قعر الأصوات في مسجد النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينهى عن ذلك وقال لولا أنكما من غير أهلها لأوجعتكما مرضا. صحيح لعلو الصوت لعبرة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يصلح أبدا بجوار قبره وتفعل هذا يعني لا يصلح وهذا من الحرام. قال أما نفرق فيما يجب لها من الاحترام فلا تجول إهانتها ولا الجلوس عليها وما أشبه ذلك. الأمر الثاني ألا نغلو فيها فنتجاوز الحدث تجاوز الحدث. وفي صحيح مسلم قال علي بن أبي طالب لأبي الحجاج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله. خذ الجملة اللي جاية دي ألا تدع تمثالا إلا قمت له ألا تدع تمثالا إلا قمت له ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفي رواية ولا صورة إلا قمتها. والقبر المشرف هو الذي يتميز على سائر القبور. وما بيجي يعني قبر واحد من الصالحين بنعمله يبقى قبرة اشمعنى عشان يبقى مميز عشان الناس تيجي تتلزق فيه. صحيح ولا مش صحيح؟ هذا ما يحصل. يقبلون الاعتاب ويقبلون الجدران ويقبلون الحوائط على غير لان القبر ايه هي راح. طب لو انه ورثه القبور محدش يعرف بقبر من مين اذا الموضوع ما يعني خفى الشرك على الناس انتهت القضية اخر انتهت حتى لا يدعي الناس ربه. هو الذي يتميز على سائر القبور، فلا بد ان يساويها لئلا يظن ان لصاحب هذا القبر خصوصيه ولو بعد زمن، اذ هو وسيله الى الغلو فيه، لان ده هيؤدي بعد مرور الزمن اللي يحصل غلو وابراء هذا الانسان. نعم، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قضيه ذكرتها في اللقاء السابق وهي مساله الصلاه الى القبور، وبعض الناس تكلم عن هذه المساله، فانا قلت انه لا يصح الصلاه عند القبور ولا اليها. مش عارف هناخد اي دليل كمان بس الذي ذكر في البدايه، وهارجع مساله الصلاه الى القبور واليها الى اللقاء القادم ان شاء الله. وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: